رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وسنن أبي داود رحمه الله تعالى وقراءة في كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الاستئمار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع حاء قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد المعنى قال: حدثني محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال: فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن البكرة تستحي أن تتكلم. قال: سكاتها إقرارها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثنا الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمروا النساء في بناتهن.
وهذا إذا كانت البكر بالغة أو قاربت فصار لها رأي، أما إذا كانت صغيرة بحيث يكون لا رأي لها، كأن يعقد الرجل على ابنته في سن الرابعة أو الخامسة أو السادسة، فإنه لا يرجع إليها لأنه ليس لها رأي في هذا. وقد يقول قائل: هل يصح العقد في هذا السن؟ نقول: نعم، يصح العقد في هذا السن، بل يصح العقد ولو كانت البنت لها أشهر. وقد ذكر ابن بطال رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، أنه يجوز العقد ولكن لا يمكن الرجل من الصغيرة حتى تصلح للوطء، أما العقد فيجوز ولو كانت صغيرة، مهما كانت صغيرة فإنه يجوز العقد عليها، وحينئذ لا يرجع إليها. هيرجع لابنته ولديها سنتان أو ثلاث سنوات؟ لا. أما إذا كانت بكرا بالغا ولها أهلية في هذا فإنه يرجع إليها. وفرق بين الثيب والبكر في الاستئذان. أما البكر فإن صمتت لحيائها وسكتت لحيائها فهذا يعتبر، لكن يعتبر السكوت الدل على الرضا، فإن سكوتا يدل على الرضا، وهناك سكوت قد يدل على الموت، ففرق بين هذا وذاك. يعني ما ليس مطلق السكوت، إنما السكوت الدل على ماذا؟ على الرضا. فالبنت مثلا يعلوها الحياء والخجل وتضحك أو تبتسم أو كذا فيعلم بأنها موافقة، أما السكوت الدل على الصدمة الكبرى فإن هذا ليس يعتبر في هذا الباب. أما الثيب فقد صار له خبرة بالرجال من قبل، وقد زال مثل هذا المانع الذي قد يكون عند البكر، وعليه لابد أن تصرح بموافقتها. نعم.
قال رحمه الله: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود لم يذكر ابن عباس, وكذلك رواه الناس مرسلا معروف. قال باب في الثيب. قال حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها, وهذا لفظ القعنبي. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر يستأمرها أبوها. قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك, فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها. قال باب في الأكفاء. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه, وقال وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة.
فدل هذا على أن المرأة إنما تدل على الكفر ولا تزوج المرأة بمن ليس كفءا لها, وإنما يختار الرجل الصالح للمرأة الصالحة كما أنه تختار المرأة الصالحة للرجل الصالح. ولهذا اختلف العلماء في الكفاءة المعتبرة, والصواب أنها كفاءة الدين, كفاءة الدين, فلا تزوج الصالحة فاسقا, وإنما الصالحة تزوج بالصالح, ولا يجوز أن تزوج بغير الصالح, فإن غير الصالح ليس كفءا للمرأة الصالحة. ومن ذلك أيضا وأهم شيء في هذا أيضا المنهج, لا تزوج امرأة على منهج أهل السنة والجماعة برجل من أهل البدع, هذا لا يجوز. ومن زوج كريمته بمبتدع فقد قطعه, لأنه يهجر المبتدع, فمعنى ذلك أنك تهجر زوج ابنتك فيحصل قطيعة, أو يهجرك هو يقول هذا الرجل ما يدخل بيتي وهو أبو البنت. لماذا؟ لأنه ليس على مذهبه, وأنتم تعلمون هذا يجري كثيرا, وإن لله وإن إليه راجعون, هذا يحصل. فالإنسان يزوج ابنته التي هي مستقيمة على المنهج الصحيح بمثلها من هو على المنهج الصحيح, ولا تترخص بهذا تقول زوج يصلي وخلاص, ليس الأمر منوطا بالصلاة وفقط, لما هو منوط بالصلاة والمنهج, وإلا فالخوارج يصلون والمعتزلة يصلون والأشاعرة يصلون والصوفية يصلون. فالإنسان يختار لابنته صاحب المنهج الصحيح, هذا من الكفاءة المعتبرة, بل هي كفاءة معتبرة أكثر من مطلق العبادات, إذ العبادات يشترك فيها أهل البدع كلهم, أما الناس يختلفون في المنهج, رجل مصلي سني ورجل مصلي خارجي, فهذان يشتركان في الصلاة لكن يختلفان في المنهج, فهذا أمر يراعى. كذلك الشاب إذا أراد أن يتزوج, من يتزوج؟ يتزوج المرأة التي على المنهج الصحيح، صاحبة المنهج الصحيح، مش يتزوج امرأة اليوم ثم يختلفان غدا فهما على السرير، أنت إخواني لا أنت سلفي، أنت حزبي، أنت تبليغي، أنت كذا، فيأتي الواحد بامرأة تريد أن تخرج ثلاثة أيام أو تخرج الرجل أربعة أشهر وتقول له أخرج سنة لتستريح ويستراح منك، لا، إنما يكون الرجل مع صاحبة الإيه؟ مع صاحبة المنهج الصحيح فيستريحان، فيستريحان، نعم، ما يختلفان يستريحان. كذلك صهرك يكون كذلك عن منهج بدلا من أنت، أو يكون عاميا رجل عاميا رجل طيبا عاميا، هذا على المنهج يا إخوان الذي ليس عند بدع على المنهج، وهو منهج الفطرة العامي هذا الخالص من كل بدعة، هذا على المنهج، وإن قل علمه بأدلة المنهج، مثل ما تقول العامي على التوحيد هو لا يعرف أدلة التوحيد لكنه على التوحيد، إذ لم يأتي بشرك فهو على التوحيد، كذلك العامي على المنهج ولو لم يحفظ أدلة المنهج ويعرف خوارج وجهمية ومعتزلة وكذا، لكنه على المنهج وهو منهج الفطرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان يمجسان ونصران، يأتي بقى التبديل، ما لم يكن على التبديل فهو على ماذا يا إخواني؟ على الفطرة الخالصة، رجل يصلي الحمد لله ورجل من العوام، ولهذا بعض الناس يقول لك إيه؟ لماذا تضحكون إلى العوام ولا تضحكون إلى هذا الداعي الضخم، إذا كان مثلا عنده بدعة بس هذا داعي ضخم ويخطب وهذا عمي، فلماذا نقول هذا عمي؟ هذا على المنهج. ولهذا الغزالي أو الرازي أو كذا من هؤلاء ماذا قالوا؟ ليتنا نموت على ما متعت عليه عجائز نيسابور، هو منهج الفطرة. فانتبهوا، الرجل سني، الرجل موحد، الرجل من أهل السنة والجماعة ما كان على فطرته، ما لم يكن على بدعة. ليس يعني يا إخواني باللازم أن أكون على منهج السنة والجماعة أحفظ البربهاري وأحفظ اللالكائي وأحفظ كتاب التوحيد وأحفظ وسطية شيخ الإسلام، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن تعرف الحق بدليله، لكن هذا عرف الحق ولا يقدر على سماع الدليل، على حفظ الدليل ما يقدر. أنا الآن مثلا يلا يلا تحفظ أباك الفاتحة مع صورة يقربها في الصلاة، فضلا بقى أن تحفظها، تعالى باب الإيمان قول وعمل، ولا يدري لباب ولا كتاب، ما يدري لباب الدار فقط، باب داره هذا الذي يدريه، لكنه على التوحيد الخالص وعلى السنة الصافية ما لم يكن مبتدعا. نعم نعم. طيب يعني طيب لا لا حق بنفسها يعني تستأمر، الروايات يفسر بعضها بعضا، حق بنفسها يعني تستأمر، وليس أن الثيب تزوج نفسها، لا، أحق بنفسها يعني أحق أن تخبر، لا أن يخبر أبوها بالموافقة، فهي تخبر، هي أحق بنفسها تقول أنا أريده، وليس الأب هو الذي يعبر، إنما هي تعبر، فالروايات تفسر بعضها بعضا، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي، ولهذا استدل الأحناف بهذه الرواية أحق بنفسها، فقال بأن الثيب تزوج نفسها، لا، أحق بنفسها تفصل بالرواية الأخرى يعني تستأمر، أحق بنفسها في التعبير ولا يعبر عنها أبوها، إنما هي التي تصرح بهذا. نعم. الاختلاف في التعليم، لا، الاختلاف في التعليم ليس معتبرا في الكفاءة، وإن كان أفضل، يعني ابنتك مثلا يعني طبيبة وأتاها رجل صالح معه دبلوم تجارة أو أصلا خرج من الابتدائية معه ابتدائية، فليست هذه الكفاية المعتبرة، عادي قد يكون مع الابتدائية وأفهم من الطبيبة، بل الغالب إذا لم تكن يعني أختا صالحة طالبة علم، الغالب في الطبيبة أنها أجهل من الفلاح بالدين، ولا غالب في الطبيب أنه قد يكون أجهل من العام بالدين، بل قد ترى إنسان مرموقا يعني استشاري ومع ذلك ما يدري يضع يده اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، فهذا ليس معتبرا في الكفاءة. لكن نقول إن تقدم إلى ابنتك الطبيبة الصالحة تقدم إليها مثلا طبيب أو مهندس أو رجل معه مؤهل عالي يعني، ورجل معه الابتدائية أو معه الدبلوم تجارة وهو صالح أيضا، فزوجها من كان على مؤهل عالي وفيه نفس الصلاح أفضل وأولى، أفضل وأولى. وإن لم يعتبر هذا في الكفاءة، هذا ليس معتبر، لكن نقول أولويات، هذه أولويات. زي أخي مثلا يقول أنا والله أريد أختي تكون مثلا مؤهل عالي وكذا، ومثلا ليه يريدها أن تعاونها في طلب العلم أو تكتب له أبحاثا أو كذا، اللي طلع من دبلوم تجارة يدوبك كتبت اسمها، كانت بتكتب اسمها والمراقبين يغششوها لغاية ما تخلص مثلا يعني. يعني لو قال لها مثلا ابحثي لي هذه المسألة، أو مثلا اكتب لي هذا البحث، أو اختصر لي هذا الباب، فإنها لا تستطيع أن تعرف ما معنى اختصار إلا إذا دربت الأخت. فكم من أخت قد يكون معها دبلوم ولكنها دربت على الطلب ودربت على هذا. نحن لا نتكلم عن ما قد يخرج عن القاعدة، لكن القاعدة العامة. فلو جاء أخ يقول أنا أريد مؤهلا عليا، نقول نحرم عليه ذلك؟ لا، ما نحرم، لكن نقول له أهم شيء الصلاح، أن تكون صالحة، سواء كانت مؤهلا عاليا أو كانت متوسطا أو لم يكن عندها شيء بالمرة وكانت أمية، فإن هذا لا يعتبر في الكفاءة. لكن عند الأولويات قد يختار الرجل من تكون يعني مثله أو مقاربة إلى فهمه، قد يختارها ولا يختار غيرها مع اشتراكهما في الصلاح، هذا لا بأس به ولا حرج، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع. وهذا ليس قاعدة عامة، فقد تكون الأخت صاحبة الدبلوم أعلى فهما وأنضج فكرا من صاحبة المؤهل العالي إذا كانت إذا كانت صالحة. وإنما العلم بالتعلم وليس بالمؤهل، قال النبي إنما العلم بالتعلم ليس بالمؤهل، إنما العلم بالتعلم. فمتى ما علم الإنسان الحمد لله صار. ولهذا علماءنا الكبار ما كان عندهم ماذا كان عندهم من الشهادات؟ ما كان عندهم من الشهادات، يعني الشيء ما كان أيامها الشهادات هذه. ابن باز ليس خريج مؤهل عالي، ابن باز رحمه الله تعالى ليس خريج مؤهل عالي، ولكن ماذا كان عنده؟ كان عنده إمامة الأمة، كان عنده إمامة الأمة. نعم. وحفصة بنت سيرين ما كان عندها مثل هذا، بل قد يكون مثل هذه المؤهلات سببا في سوء العشرة. أحيانا تكلم المرأة صاحبة المؤهل العالي تقول رأسي ورأسك سواء، رأسي ورأسك سواء، معك إيه يعني؟ معك بكليوس تجارة وأنا معي، معك أنت طبيب وأنا طبيب، وقد تهدم بسبب هذا. فالشاهد أنه لو وجد ذلك مع الصلاح لبأس، أما الأصل هو الصلاح. فلهذا اعتبر الفقهاء الكفاءة في الدين، الكفاءة المعتبرة هي الدين. نعم. نعم. ما أذن الأولويات وليس كفاءة معتبرة. أولويات. نعم، هذا الأصل، هذا الأصل في الكفاءة. إذا جاءكم من ترضون دينا وقل هذا الأصل، لكن احنا نقول في باب الأولويات. نعم، الباب العام. ولهذا إذا أحيانا البنت قد يكون مثلا عندها مؤهل عالي وتزوجت مثلا واحد معه الابتدائية، فهي تجاهد نفسها، ولهذا أول اختلاف تقول أنا أندب حظي، إذا اختلف تقول أنا أندب حظي، ما أنا مشكلة أنك لا تفهمني، هكذا تدعي. نعم نعم. يعني القديمة، يعني هذا على عهدهم القديم، هذا الموروث عن آبائهم وأجدادهم، هذا ليس أمرا حديثا. إيه لا، هو مش جاية ثانية ثالثة، تبرج الجاهلية الأولى معناها الجاهلية التي كان عليها آباؤهم المشركون وأجدادهم وكذا. أما جاهلية ثانية يقال مجتمع جاهلي وهذا يسمى جاهلية ثانية؟ لا، ما يقال. العلماء نبهوا على أنه لا يقال جاهلية بإطلاق، المجتمع لا يكون جاهليا، لكن يقال المجتمع فيه جاهلية، جاهلية مقيدة، جاهلية التبرج، جاهلية الحمية، جاهلية العصبية، جاهلية الحكم، جاهلية الفخر بالأنساب، جاهلية النياحة، لكن ما يقال مجتمع جاهلي بإطلاق. مجتمع جاهلي بإطلاق هذا ما يقال، مثل ما قال محمد قرب جاهلية القرن العشرين. لا، القرن ما يحكم عليه بالجاهلية، القرن فيه طائفة لا تزال قائمة بأمر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. ولهذا ما يقال مجتمع جاهلي. كيف مجتمع جاهلي بأسره والطائفة هذه لا ترفع قط حتى يأتي أمر الله؟ إنما يقال جاهلية في باب، جاهلية في شأن من الشؤون، جاهلية في مظهر من المظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في انتاني في الناس هما بهم كفر النياحة. نعم.
قال رحمه الله: باب في تزويج من لم يولد. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى المعنى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، فوقف له واستمع منه، ومعه درة كدرة الكتاب، فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية. فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فأقر له ووقف عليه واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى: جيش عثران. فقال طار أحسن الله عليك. فقال: إني حضرت جيش غثران. قال ابن المثنى: جيش غثران،
يعني الأولى بالعين والثانية بالغين. يعني ابن المثنى يقول غثران ولم يقل عثران. الأول قال: إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى: غثران.
فقال: إني حضرت جيش عثران. قال ابن المثنى: جيش غثران. فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوبه؟ قل أحسن الله إليك. من يعطيني رمحا بثوابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أول بنت تكون لي، فأعطيته رمحي ثم غبت عنه حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت، ثم جئته فقلت له: أهلي جهزهن إلي، فحلف أن لا يفعل حتى أصدقه صداقا جديدا غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت لا أصدق غير الذي أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبقرن أي النساء هي اليوم، وبقرن أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القطير. قال: أرى أن تتركها. قال: فراعني ذلك ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم ولا يأثم صاحبك. قال أبو داود: القطير الشيب. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن خالته أخبرته عن امرأة قالت: هي مصدقة، امرأة صدق، قالت: بين أبي في غزاة في الجاهلية إذ رمضوا، فقال رجل: من يعطيني نعليه وأنكحه أول بنت تولد لي، فخلع أبي عليه فألقاهما إليه، فولدت له جارية فبلغت، وذكر نحوه، لم يذكر قصة القطير.
نعم، الحديث ضعيف، ولكن الحكم: قال: باب في تزويج من لم يولد، يعني من لم يولد له إيه؟ ولد. فيقول الواحد: أزوجك أول بنت تأتين، أو من يعطيني كذا وأزوجه أول بنت تأتيني، فيكون قد أصدقها رمحة، أصدقه نعليه، أصدقه كذا. فهل يا ترى إذا جاءته بنت يكون قد تم الزواج وحصل الصداق بذلك، أو لابد من أن يكون هناك عقد جديد؟ الفقهاء لهم كلام في هذا في عون في عون المعبود ذكر في الحكم شيئا فاسكن لم يذكر كلاما للعهد أهل العلم غير أنه قال في دليل على أن الحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى إلى الصلاح وأقرب إلى التقوى. قال الخطابي في المعالم يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تأثم ولا يأثم صاحبك يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أشار عليه بتركها لأن عقد النكاح على معدوم العين فاسد. معدوم العين اللي هو البنت كانت معدومة العين يعني ليست موجودة فقال على معدوم العين فاسد. لكن قد يقال على موصوف في الذمة جائز معلوم فهي البنت معلومة وإن كانت معدومة العين وإنما كان ذلك منه موعدا له فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وأن هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عنها لما خاف عليه من الإثم إذا تنازعنا إذا تنازع وتخاصم. على كل الذي يظهر لي أن هذا إنما وعد بالزواج وليس زواجا فإن وفى بوعده تم العقد جديدا والصداق جديدا ولا يكون بناء على الأمر الأول. أما أنه يثبت نكاح بهذا فلا لأنه قال من يعطيني كذا وأزوجه أول بنت عندي أو أول بنتين فهذا وعد بالزواج وليس زواجا. الزواج يحتاج إلى عقد على بنت حاضرة بل إن الفقهاء يشترطون تسميتها ووصفها فأقول زوجتك ابنتي عائشة البالغ البكر الرشيد لأن قد يكون عندي عائشتان أو لو قلت زوجتك ابنتي قد أقصد أنا خديجة وأنت تقصد عائشة فأقول إنما أنكحتك خديجة وأنت تقول إنما أردت عائشة لهذا تسمى البنت عند العقد. يبقى يلزم أن تكون موجودة وأن تسمى وأن توصف أيضا لرفع الإشكال في إيه في ذلك. فكيف بالمعدومة فما يعد هذا أن يكون وعدا وعدا بالزواج من يعطيني هذا وأزوجه أول بنت. طيب فإذا جاء الواحد قال يلا تعالى أريدت لك بنت أريدها فإن أراد أن يفي بوعده ذلك تم العقد جديدا يكون العقد إيه جديدا بصداق يكون عقد وصداق ولا يعتمد على الوعد الأول. وليس هذا في الزواج فقط بل حتى في الطلاق ولهذا هناك فرق بين الطلاق والوعد بالطلاق. كان يقول رجل سأطلقك إن فعلت كذا ففعلت وهو ينوي الطلاق ففعلت فهل تكون طالقا؟ لا لا تكون طالقا لأن هذا وعد بالطلاق وليس إيه طلاق. ففرق بين الزواج والوعد به وبين أيضا الطلاق والوعد إيه والوعد به. طيب مثل هذا أو قريبا من هذه المسألة ما قد يجري في بيئة في بيئتنا وهو أمر مشتهر ألا وهو مثلا والله يقول مثلا الرجل هذا تعالي لابن مثلا هذه عروسة ابني يقول له احنا قلنا اعز منك يعني عايزنا منك ده انا اجهزها لك واديها لك فهل هذا يعتبر عقدا؟ هذا ما يعتبر عقدا هذا ما يعتبر عقدا لانه ليس فيه الانشاء. طب لو قال ها يلا ازوجك بنتي يلا والله يا شيخ كذا لو بنتي زوجك بنتي فاقول انا قبلت أنا قبلت فهل هذا يعتبر زواجا؟ أيضا لا يعتبر لأنه ما أنشأ إنما قال يا شيخ والله أنا زوجك ابنتي فيقول قبلت أنا سأزوجك أنا هزوجك أنا على استعداد أزوجك هذا كله المعنى وليس زوجتك ابنتي. أما إذا قال تعالى يا شيخ يلا زوجتك ابنتي فاطمة، قال وأنا قلت زوج ابنتك فاطمة، فهذا عقد يقع ولو كان هازلين، لأن الهزل ما يصح في الزواج ولا يصح في الطلاق ولا يصح في هذا، طالما اللفظ مقصود فلا يصح الهزل في هذا وينعقد الزواج ولو كان هازلا، طالما بصيغته. أما بغير صيغته كمن يريد أن يكرمك بشيء فأكرمك بابنته، واخد بالك، فهذا لا يقع العقد به لأنه ليس إنشاء للعقد. أما إذا أخذ صورة الإنشاء والموافقة الإجاب والقبول فإنه يعتبر ولو كان هازلين. نعم.
قال رحمه الله: باب الصداق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدثنا يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: 12 أوقية ونش. فقلت: وما نش؟ قالت: نصف أوقية. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر رحمه الله فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب الثقفي قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها عنه 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. قال أبو داود: حسنة هي أمه. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري أن النجاشي زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق 4000 درهم، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل. قال: باب قلة المهر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه. قال: حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن وهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، ورواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. قال أبو داود: رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم.
نعم، هذا ما جاء في الصداق، والصداق معناه المهر. وهل الصداق يحدد في الشريعة أو لا حد لأقله ولا لأكثره؟ الجواب: لا حد لأقله ولا لأكثره، ولكن المستحب أن يكون قليلا مراعا فيه حالة الناس وليس حالة الشخص، فإن الإنسان قد يكون قادرا على أن يدفع القنطار لكن الناس لا يقدرون على دفع النواة. ومعلوم أن الصداقة لو دفع لصار حدا في المجتمع، لهذا ولو كان الإنسان غنيا فإن المستحب له ألا يغالي في المهر، وليس بأعظم، ليس امرأة بأعظم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند مسلم في حديث صحيح أن رجلا قد أصدق صداقا يعني كبيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، يعني كأنما تأتون بهذا المال تقطعون من الجبل. ليس إنه مال يحتاج إلى جمع ويحتاج إلى جهد ويحتاج إلى كذا وكذا. فدل هذا على أن الأمر العام في الشريعة واستحباب التواضع في هذا المهر. وأيسر النساء بركة، أكثرهن أقلهن مهرا، وكلما كان الأمر مبنيا على الطاعة والصلاح بعيدا عن الزينة والزخارف وكثرة الأموال الطائلة التي قد يبقى الزوج يسدد دينها بعد زواجه السنوات الطوال. لكن مع ذلك فإنه يجوز أن يكون المهر كثيرا وليس بالحرام، لقوله سبحانه وتعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فدل هذا على أن المهر قد يصل إلى القنطار، والقنطار يضرب به المثل للمال الكثير. فلو أن الإنسان أصدق امرأته 10,000 دينار أو أصدق امرأته 1,000,000 جنيه، الزواج صحيح أم باطل؟ الزواج صحيح، لكن هذا خلاف الأولى وخلاف السنة وخلاف السنة، فإن المهر ينبغي أن يكون قليلا. ولهذا أصبحت زيادة المهر الآن سببا في عزوف كثير من الشباب عن الزواج، على الأقل عن الزواج المبكر، فيترتب على ذلك فساد عريض، وأصبح الشاب مكبلا بهذه الطلبات التي لا يستطيع أن يحصلها إلا أن يكون سارقا أو وارثا، إما أن يكون وارث مال أو يسرق بقى حتى يتزوج. وكان الأمر أبسط ما يكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إليها فصعد فيها النظر ثم تركها، فأرادت أن تقوم فقال رجل: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: ما معك؟ ما الذي عندك تصدقه المرأة؟ قال: إزار. إزار وهو البشكير الذي يلف على الأسفل. قال: وماذا عسى أن تصنع بإزارك؟ إن لبسته أنت لم تلبسه هي، وإن لبسته هي لم تلبسه أنت. التمس ولو خاتما من حديد. فذهب يلتمس الخاتم من الحديد، ليس الدينار ولا الدرهم. فجاء فقال: لم أجد يا رسول الله. فقال النبي: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. فهذا صدق يسير، أن يعلم الإنسان امرأته سورة الكوثر أو سورة الإخلاص، هذا صداق مبارك. فصورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، هذا صداق مبارك الحمد لله. لكن الآن لو قلت لأبي الزوجة: أنا معي الآن القراءات العشر، تزوجني بالقراءات العشر؟ يقول لك: أنا أريد الآلاف العشر، أنا ما أريد القراءات العشر، القراءات العشر هذه لك، أنا أريد الآلاف العشر والعشرات من الآلاف. ولهذا قلت البركة في بيوت المسلمين، وأصبح عناء الحياة الزوجية معلوما لدى الجميع. فدل هذا على أن قلة المهر هي موافقة للسنة. قال جابر: كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبضة من الطعام، يعني قبضة من الطعام ويستمتع بالمرء. هذا لما كانت المتعة حلالا، ثم حرمت المتعة بعد إيه؟ بعد ذلك. نعم لكن هل لها ولي؟ لا، لا يجوز، لا بد من الولي في النكاح. إنما يأتي الرجل بامرأة ثيبا كانت أو بكرا ما في فارق، هذا كلمة ثيب وكذا إنما وجدت عند الأحناف ولا دليل معهم، لكن الذي نشر هذا المذهب كون المحاكم تأخذ به فأدى ذلك إلى انتشاره، لأنه رسميا في المحاكم يأخذون بهذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، هذا لا يصح، هذا زواج فاسد إن كان بغير ولي. نعم نعم إليه لا، ويقول يذهب إلى محامي، يعني يذهب إلى محامي. هذا الورقة لا تثبت نسبا، يعني الآن هذا موجود طيب كيف هم يثبتون الآن فعلا النسب؟ بالعكس، ده قالوا النسب هذا نثبته، نثبته إلى ادعاه الرجل وقال كذا وكذا، وهذا فعلا حالة أنا أعلمها، حالات بورقة المحامي سجل النسب بالفعل بالفعل، لكن ممكن الحقوق الأخرى قد تكون حقوق المواريث وكذا، هذه قد لا تثبت. إنما النسب يستسهلون فيه، يستسهلون في النسب. نعلم بعض الناس بورقة المحامي، لكن ممكن الورقة العرفية اللي هي إيه، اللي هي يأتي الرجل بالمرأة ويقول أنا أكتب ورقة وأنت تكتبين ورقة، فهي تقول أنا زوجتك نفسي، ويقول قبلت، ويكتبان بينهما إيه ورقة. هذه ما يعمل بها، يعني هذه اللي قد لا يعمل بها مثلا. أما مسألة يعني توثيق ذلك عند محامي أو كذا، أنا أعلم رجلا متزوج الآن من 6 سنوات أو 7 سنوات بورقة عند المحامي إلى الآن، وقد نسب الأولاد إليه، عنده أولاد ليس ولدا واحدا قد نسبوا إليه. ما أدري هل يعني هذا مثلا يكون استثنائي تقريبا، يعني يرفع قضية ويثبتها تقريبا، الله أعلم، لكن هذا الحاصل، هذا الواقع الآن. نعم قد يكون. طيب نكتفي بهذا ونقف عند باب في التزويج على العمل يعمل. نعم في أسئلة؟ يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك، ما هو السن الذي تضبط الطفلة أو تضبط الطفلة ملبسها، ونريد نصيحة في تربية البنات؟ يعني تقصد أو يقصد السائل ما هو السن الذي تلزم البنت فيه باللباس الشرعي؟ أما وجوبا فإذا بلغت، وأما قبل البلوغ فإن الأب والأم ينبغي عليهما تعويد البنت على اللباس الشرعي ولو لم تغطي وجهها بغطاء رأسها ولبس الثياب الفضفاضة. أما ما يجري الآن في بيوت كثير من الناس حتى في بيوت بعض المستقيمين من أن البنت تكون كاشفة عن مفاتنها، فإن ذلك ولا شك فيه فتنة عظيمة، لا سيما إذا ناهزت الاحتلام، فهذا لا يجوز، ولو لم تبلغ البنت هذا لا يجوز. فإن قال قائل كيف، ونحن نقول هذا من أن المرأة أو البنت لا تكلف بستر مسألة العورة وجوبا إلا إذا كانت بالغا، نقول هذا ليس من أجل العورة وإنما هو من أجل الفتنة، وقد يمنع الأمر لا للعورة بل للفتنة، بل للفتنة لا للعورة بل للفتنة. وكما ينهى عن إظهار الزينة من أجل العورة فينهى أيضا عن إظهار الزينة من أجل الفتنة. ومن هنا مثلا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدم الخلوة بالأمرض إذا كان يفتن، والأمرض شاب وليس امرأة وليس فتاة، والسلف قد حذروا من الخلوة بالأمرض لما قد يقع به فتنة إذا كان فتنة. فإذا كان هذا في الولد فكيف بالبنت؟ فهذا المنع يكون من أجل عورة أو من أجل فتنة؟ هذا من أجل فتنة، فالأمرض ليس عورة وإنما الأمرض فتنة. نعم. أما عن نصيحة في تربية البنات، فتربية البنات كتربية الأبناء، ينصح بتقوى الله سبحانه وتعالى في الأولاد من الصغر منذ رعومة الأظفار، ولا ينبغي الإنسان أن يهمل أبناء حتى البلوغ، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وهذا كله من تعاهد الولد على الصلاح والصلاة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين تعويد الأولاد على العبادات بل وعلى عظام الأمور، فلقد كان بعض شبان المسلمين الذين لم يبلغوا قد كانت لهم وقفات في الجهاد، وأنتم تعلمون أن قاتل أبي جهل هما صبيان من صبيان المسلمين، وما كان لهم أن يقف في هذا الموقف إلا للتعويد، فلما تعود ذلك وشب على ذلك كان حتف أبي جهل على أيديهما ولله الحمد والمنة. وهذا موقف عظيم، والجهاد يحتاج مشقة، وهذه ساحات الجهاد فيها ممكن لا بأس لا بأس. وكذلك الصيام كما جاء عند البخاري في صيام عشراء، كانوا يعودون الصغار حتى إنه لا يبكي فيعطون له اللعبة من العهن حتى يؤذن للمغرب، فتعويد الصغار على العبادات والطاعات بل ومجالس العلم، كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلم مثل الشجرات التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي، قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، ولم يبلغ وقتها. بل وأيضا مصاحبة العلماء والكبار، كما جاء أيضا عند البخاري لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من خلائه فوجد ماء موضوعا فقال من وضعه، قالوا هذا ابن عباس، ولم يبلغ بعد، فقال اللهم علمه الكتاب. وجاء أيضا عند البخاري أن النبي لما كان يصلي في منى من حديث ابن عباس قال فأتيت النبي يصلي بمنى إلى غير جدار، وكنت راكبا على أتان فنزلت فتركت الأتان ترتع ثم مررت بين يدي بعض الصف. والحقيقة أعظم من هذا كله رواة الحديث، فإن المكثرين في الرواية عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صغار الصحابة، فلا بد من التنشئة على الطاعات من الصغر، ولا ينبغي الإنسان أن يهمل أولاده. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم بابا فقال متى يصح سماع الصغير، السماع غير الأداء، عندنا سماع وعندنا أداء، عندنا تحمل وعندنا أداء، فقال متى يصح سماع الصغير، ولما كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ذكرها أو بوابة البخاري فيها بصيغة الاستفهام، قال باب متى يصح سماع الصغير، ثم ذكر فيه حديث محمود بن الربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن خمس من دلو معلق، وكأنما مال البخاري إلى هذا. وذكر ابن الصلاح في كتاب مقدمة علوم الحديث أن السن قد يكون من 4 سنوات يصح السماع، من 4 سنوات تحمل ولدك أن يسمع الحديث، من 4 سنوات أو من 5 سنوات. أما الأداء المعتبر فليكون إلا بعد البلوغ، أما الأداء ولهذا التحمل أسهل من الأداء، وعليه العلماء قالوا في التحمل يصح تحمل الكافر، أما أداء الكافر لا، ما يؤدي إلا المسلم ولا يقبل أداء إلا المسلم، أما الكافر قد يتحمل من الصغر، كما جاء عند البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الطورة وهو يقرأ في مكة وكان على الشرك وقتها. فالشاهد من هذا أن الصغار يكبرون على ما نشئ عليه، ولهذا المعاني العظيمة لابد أن تنشأ من الصغر، تنشأ من الايه؟ من الصغر. ولهذا أعداء الإسلام لا يتركون أطفال المسلمين، يقول نحن نمارس على الكبار، لا، الكبار الدول شاخوا، إنما ممارستهم على من؟ على الصغار. ولهذا تجد حتى اللعبة يلعبها الولد تجدها لعبة هادفة عندهم. ولعلكم إن كنتم سمعتم قريبا من سنة أو من سنتين لعبة سب عائشة، المسدس هذا يضغطون عليه، المسدس هذا يصدر صوتا عادي جدا زي أي صوت الأولاد بيصدرون، مشتلقات لا اللي هو صوت يعني الأصوات، فلا يلتفت الواحد. والله جاءني أخي بمسدس من هذا، الصوت عادي لكن يختم صوت به لعن الله عائشة، لعن الله عائشة، يختم الصوت بهذا. فالواحد ما ينتبه يعني، ما ينتبه إلا يعني فعلا ما ركز، ولا هو صوت عادي، يبقى صوت عادي حتى إذا جاء لينتهي لعن الله عائشة، أخي بالك. فتجد الأقلام الكراسات كل هذا هادف يوضع لإبعاد المسلمين أو إبعاد النشأة عن الإيه؟ عن التعليم الصحيح. يقول ماذا تعني كفر بواح، وهل ممكن أمثلة مبسطة على ذلك؟ الكفر البواح قال العلماء هو الكفر الظاهر، وليس الكفر المختلف فيه، إنما هو الكفر الظاهر الذي يتفق عليه أهل العلم. وأمثلة ذلك كالسجود للصنم وتمزيق المصحف ودعاء غير الله سبحانه، فهذا شرك أيضا مباح، نعم بواح. أما ما اختلف أهل العلم هل يكفر إنسان به أو لا يكفر، فهذا ليس من الكفر المباح. فبعض العلماء قد يكفر بالشيء وبعضهم قد لا يكفر به، فإذا اختلفوا بذلك فإنه ليس كفرا بواح. وعليكم السلام. يقول ما حكم قول الإمام المأموم نشهد وحقا ويا الله في دعاء القنوت، هل هي من الألفاظ الخارجة عن الصلاة وهل تبطل صلاته بها؟ هي من الألفاظ الخارجة عن الصلاة، ولا يؤمن الإنسان إذا كان في دعاء القنوت بقول حقا وأشهد وكذا، إنما يقول آمين في الدعاء، فإذا كان ثناء فيسكت، إذا كان ثناء فيسكت حتى إذا دعا أمن، أما نشهد حقا ويا الله وكل ذلك لم يرد. لكن هل يبطل الصلاة أم لا؟ العلماء لهم في الكلام الخارج عن الصلاة تفصيل، فقالوا الكلام الخارج عن الصلاة إن كان من جنس ما في الصلاة من الذكر وغير ذلك من جنس ما في الصلاة والدعاء فإنه لا تبطل الصلاة به، أما إذا كان من غير جنس الصلاة كآكل أشرب افتح الباب أغلق الباب فهذا تبطل الصلاة به، أما إذا كان من جنس ما في الصلاة كأن يقول مثلا سبحان الله أو يقول اللهم إني أسألك من فضلك إذا سمع صيح ديك، ومثل قول الحمد لله إذا عطس، ومثل استعاذتي من الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم، هذا من جنس ما في الصلاة. فمسألة نشهد وحقا وكذا هذا قد يكون من جنسي، ويا الله هذا من جنس ما في الصلاة. أخرجت زكاة الفطر مالا، فماذا أفعل الآن وأنا كنت أجهل حكمها؟ أما من جهل الحكم وأفتاه من يثق بدينه فأخذ بفتواه، فالذي يظهر لنا أنها تبرأ ذمته لأنه عمل بفتوى العالم. والعلماء قعدوا قاعدة وهي أن فتوى العالم للعامي كالنصر المجتهد، فإذا عمل العامي بفتوى العالم الذي يثق فيه، مش العالم الذي يختار على هواه أو يعلم المسألة، يقول ناس تقول قيمة وناس لا تقول بالقيمة فأنا أذهب إلى من يقول لي بالفلوس مثلا، لا هذا ما يعذر، وهذا عليه أن يخرجها مرة ثانية. أما إذا عامي ما يعلم المسألة ولا قيمة ولا مال ولا يعرف أي شيء ولا عين، وإنما عمل بفتوى العالم الذي يثق فيه، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه وقد أجزأته. أما إذا كان قد أخرجها بغير تحرم ولا سؤال لأهل العلم فإن عليه الإعادة، عليه أن يعيدها. سيدة ذابت العمر، طبعا سيدة ليس هذا من مصطلحات السلف، المرأة ما يقال سيدة، حتى عائشة ما يقال السيدة عائشة، السيدة خديجة، إنما يقال خديجة ويقال عائشة رضي الله عنها. فالسيادة لا تكون للمرأة، يقال السيدة فلانة هذا ليس من مصطلحات المسلمين، ولا حتى يقال السيد فلان، ولا سيدنا أبو بكر قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر، بل إن العلماء عدوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقال قال سيدنا رسول الله، وإن أخبر عن النبي بأنه سيد أو يخبر عن الرجل بأنه سيد، كما جاء عند البخاري أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فيخبر عن النبي بالسيادة. أما أن يقال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا معروفا، وليس هذا في عبادة شرعية معروفة، لا في الأذان ولا في التشهد. وابن حجر رحمه الله عليه مبحث في ذلك، وكذلك الشيخ الألباني أيضا له مبحث في ذلك. فامرأة ذابت العمرة وفي الرجوع جمرة الرجل عليها مبلغا كبيرا، وكانت ليس مع هذا المبلغ، فأخرجت له مبلغا يسيرا كي يمشي الشنط، فهل هذه رشوة؟ وماذا تفعل إن كانت أخطأت مع أنه لم يكن فيه حل آخر؟ هذه رشوة، ولكن مسألة الجمرك مسألة خفيفة ولا يشدد فيها، لأن مثل هذه الجمارك ليست من الشرعي، إذ يفرض على الناس جمارك في ملابسهم وفي مآكلهم وفي كذا وكذا، هذا ليس موافقا للشريعة في هذا، إذ لا يجب على الإنسان شيء في هذا الأمر، وعليه لو دفعت فقد افتدت بعض مالها، فقد افتدت بعض مالها ببعض، يعني بدل ما أن تدفع 100 ظلما دفعت 30 ظلما، فقد افتدت بعض مالها ببعض مالها. يقول هم بيكفروا مبارك من أجل الحاجات التي كانت بتحصل في المعتقلات، فما الرد عليهم؟ هذا ما يكفر رئيسا من أجل اعتقالات إلا جاهل، فإن الاعتقالات وغير ذلك هذا من الظلم، إذا كانت بغير حق، إن كانت بحق ليس ظلما، إن كانت مع بغير حق فهذا ظلم. ولا يكفر الإنسان بالمعصية، ضرب ظهره وأخذ ماله واعتقل وسجن ونفي وغير ذلك فلا يكفر. فأحمد رحمه الله تعالى قد سجن وضرب، هو إمام أهل السنة، وابن تيمية رحمه الله تعالى قد سجن وضرب وضيق عليه، فلا يكفر الحاكم بالاعتقالات، إنما إذا كان ظالما فإنه ظالم فاجر، لكن كافر ما يكفر الإنسان إلا بالأقوال المكفرة أو الأعمال المكفرة أو الاعتقادات المكفرة. ما حكم يسمون بالأناشيد الإسلامية؟ وهل هناك خلاف بين العلماء فيه إذا كان على وجه مباح للتعبد؟ العلماء ينكرون أصلا المصطلح، ما في حاجة اسمها أناشيد إسلامية، إنما يسمونها أناشيد صوفية، هذه أناشيد صوفية، ما في حاجة اسمها أناشيد إسلامية. لكن هناك قصائد عربية، هناك شعر عربي، أما الأناشيد التي على الوجه الذي نراه الآن فهذه ليست إسلامية، هذا أقرب إلى دين الصوفية من الإسلامية، أن يخصص واحد وأن يقال على إيقاع الموسيقى المعروف بلا موسيقى فإن هذا لا يجوز. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام فيما يسمى بالتغبير، التغبير هذا إنما هي قصائد كانت تقرأ لترقيق القلوب فيتوب عليها أناس، وقد حذر السلف من هذا، قد حذر السلف رحمه الله تعالى من هذا. نعم. وأيضا ابن رجب في رسالته في حكم السماع قد ألمح إلى هذا، خلاص واضح هذا شعر عربي، ما يستدل به مثلا إنشاد الأنصار اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا إنشاد أنجشة، هذا إنما يقطع بعناء السفر، وإنما تلفظه الفصاحة العربية، يرتجز الواحد بحكم الفصاحة ثم يقول على طريقة العربية. ولا المهاجرون كانوا يعينون رجلا ووراء فرقة ينشدون للنبي اللهم لولا أنت ما اهتدينا ويخفض ويرفع صوته، لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول من القناة الأخرية، نسمع اليوم من بعض طلبة العلم قولهم إنه يجوز ذكر أخطاء ولاة الأمور والرد عليهم بأسمائهم ما داموا ليسوا بحكام على بلدك وليس في رقبتك بيع لهم، فما الصواب في تلك المسألة؟ يعني ليس حكام على بلدك، ما أدري السؤال لابد أن يكون واضحا. يعني مثلا أنا أذكر مثلا أخطاء حكام السعودية والناس هناك يذكرون أخطاء حكام مصر مثلا، ولا يعني ما دام ليس في بلدك أو 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 كذا أو ليس في رقبتك بيعة، إنما تذكر الأخطاء لنا أخطاء. ولي الأمر أخذ قرضا ربويا، أنا أتكلم عن القرض الربوي وما حكم ذلك وما حكم الربا، أما مسألة أنا أقول ولي الأمر أو الحاكم اقترض شيء وهذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، لا، لن تذكر هذه الأشياء، إنما تذكر المعاصي وتذكر المخالفات. فلو سألك واحد مثلا ولي الأمر مثلا ذهب إلى إيران، ما ترى في زيارة ولي الأمر إلى إيران مثلا أو كذا أو كذا، فأنت ما تتكلم عن هذا، لكن أنت تتكلم عن قضية الشيعة والتقارب مع الشيعة والتعامل مع الشيعة والتعاون مع الشيعة، لكن لا تستدرج إلى هذا، لا تستدرج لهذا ولا تخطب به. فإن الصحابة ما خطبوا في مظالم الحجاج ولا كلموا الناس في مظالم الحجاج، إنما تكلموا في الظلم، تكلموا في الجور، تكلموا في كذا، يتكلم العالم بل يصنف في واجب الرعية على الراعي، واجب الراعي على الرعية وهكذا، حقوق الرعية، حقوق الرعية على الراعي. أما ذكر الحاكم بعيوبه فذاك ليس من منهج السلف. ولهذا جاء في الأثر ذكره ابن سعد عن عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه، إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. فاليوم أنت تتبع الحاكم في كذا وبكرة في كذا وبعده في كذا، وما أكثر طبعا أخطاء الحكام، ما أكثر أخطاءهم، تتبع كل يوم خطأ أو خطأين، في النهاية قد ملأت قلوب الناس حقدا عليه وأشعلت فتيلة هذه الفتنة. ولهذا تذكر الأخطاء. لازال مشايخنا في السعودية، توجد البنوك الربوية في السعودية، توجد البنوك الربوية، ومشايخنا ما يتكلمون قط في مسألة ربط ذلك بالأمير، إنما يتكلمون عن حكم البنوك الربوية وحكم التعامل ويشددون في ذلك، حتى إن العامل في البنك ما يجوز، حتى الذي ينقل أوراق من مكان إلى مكان ولا يقيد المعاملات يمنعون من ذلك، يشددون في هذا، ولا يجوز التعامل مع البنوك قط. ولكن ما يقولون عن المنابر إنه والأمراء تركوا هذا والأمراء يسمحون بهذا، إذا خلوا بالأمراء نصحوا لهم، فهم أنصح الناس الأمراء لكن بالطريقة الشرعية. أما ذكر ذلك على المنابر وأن يقال هذه كلمة حق عند سلطان جائر فليس هذا بالصواب. كلمة حق نعم أريد بها باطل، وإلا فالخوارج قالوا كلمة الحق، الحكم إلى الله، لكن أرادوا بها باطل. ثم إن النبي قد جعل لكلمة الحق مكانا فقال: عند السلطان الجائر، يعني إذا التقيت مع السلطان الجائر فقل له ذلك. على هذا منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج سلف الأمة. أما ما يذكر على المنابر من أخطاء الحكام، لا، أنت إذا منع الحاكم من النقاب بين للناس حكم النقاب، لكن ما تقول إن الحاكم فعل وفعل وفعل وفعل، لأن لا تزال هذه على المنابر موجودة. المأمون عذب الناس وأجبرهم على خلق القرآن، فأي خطبة خطبها أحمد على المنبر في المأمون لما قال بهذا، وقال المأمون يقول ويقول ويقول ويقول. نعم.
فعلى المنبر وقال: إذا طاعت الله عزم ذلكم فأطيعون وإذا حدت فقوموني، فقال له العربي في نهاية الصف ورفع سيفه وقال: ليس لك إلا هذا وما لديك. هذا الأصل الأول. الثاني المرأة التي أنكرت، ويقولون أنها أنكرت على عمر على الملأ عندما أراد أن يحدد المهور فقالت له: كيف أن الله عزم قال؟
كل هذا ضعيف ما يصح.
ولا المرأة هذه
وإن أثرها وإن كان أثرها مشهورا عند الفقهاء أصابت المرأة، ولكن لا يصح هذا. ولا مسألة السيف، ولا حديث أثر سلمان لما قال رجل: لا سمع لك وطاعة. قال لي؟ قال: لأن عليك على ولدك ثوبان أو عليك ثوبان أو ك كما جاء في الأثر. هذا ما ظنها في الزبالة، هذه ما ظنها، لكن ليست في الكتب المعتمدة. كيف الأئمة يعني؟ هذا كله محققة، ما هو ينبغي الإنسان أن يتكلم إلا بدليل ثابت صحيح، هو يبحث عن هذا كله ضعيفة. كيف أن الأمة ترفع السيف في وجه خليفة المسلمين؟ كيف هذا؟ هذا ليس الظن بالصحابة أبدا، هذا يؤدب، لو رفع السيف هذا يؤدب، إنما ما يقال هكذا لا. لكن الثابت عن أبي بكر رضي الله عنه لما قال إذا نعم قوموني، والتقويم ليس التقويم ليس معناه بالسيف، إنما هذا يكون بالنصيحة. فلا ولا شك أن الحاكم علينا أن نقومه، لكن تقويم الحاكم بالطرق الشرعية بالنصيحة والبيان له. ولهذا جاء عند البخاري لما قال أسامة ألا تنصح السلطان، قال إني لعثمان قال إني أكلمه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتحه. إذن هذا باب شر، ده لو كلم أسامة حب رسول الله عثمان ظن رأيل، والظن بعثمان أن يقبل النصيحة ولو جاءت من أي أحد، والظن بأسامة أنه لم يتعدى، ومع ذلك كان باب شر، فكيف إذا كان في غير أسامة وفي غير عثمان؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.